إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، رحلت ملكة سبأ بلقيس مع حشمها وخدمها إلى مملكة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ببلاد الشام، حتى تنظر في حقيقة أمره. فلما وصلت، إذا بالمفاجأة التي لا تخطر لها على بال. رأت عرشاً كعرشها، ولكنه متغير في مرافقه وألوانه. قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ثم أدخلت قصر نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما أرادت أن تدخل مدخل القصر، إذا بالمفاجأة الثانية التي أدهشت عقلها. قال الله جل وعلا: قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة، يعني بحرا عميقا، وكشفت عن ساقيها حتى تخوض في الماء. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. إنه صرح، قصر، ومدخله ممرد، يعني مملس، من زجاج رقيق شفاف، وجعل من تحته ماء جار فيه الأسماك ودواب البحر، حتى ظنت أنه بحر حقيقي. قال: إنه صرح ممرد من قوارير. فأدهشها ما رأت، وتيقنت أن هذا ليس بصنع ملك من البشر، وإنما هو نبي مؤيد بقدرة الله وجنده. ولا تدري كيف يدخل الإسلام في قلوب البشر، ومن أي باب يدخل. فانبهرت بما رأت من آثار القدرة والعلم والتفوق في حضارة نبي الله سليمان، فاستسلمت. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عباد الله، هذا تفكير إبداعي من نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. تأمل كيف استعمله في خدمة دين الله، فكانت نتيجته إسلام ملكة سبأ بلقيس، ومن تحتها أمة عظيمة دخلت في الإسلام بسبب هذه الفكرة الإبداعية. عباد الله، إن أعظم القوى وأقوى الأسلحة في عالمنا المعاصر هو التفوق العلمي والتفكير الإبداعي، وأمتنا ما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من ضعف وهوان جر عليها الويلات، وجرأ عليها أعداءها، وجعل خيراتها بيد غيرها، إلا بسبب جهلها في دينها ودنياها. وإذا رجعت إلى زمان عز الأمة المسلمة رأيت تفوقاً وإبداعاً إيمانياً وعلمياً ودنيوياً، حتى كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضي الله عنهم على التفكر فيما ينفع الأمة، فكان كثيراً ما يقول صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، مع أنه معصوم صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي. وما هذه الاستشارة إلا شبيهة بالعصف الذهني الذي يولد الفكرة ثم تتحول إلى مشاريع نافعة للأمة. وكان صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا فيه تنشيط للفكر والاجتهاد، وإزالة لهاجس الخوف من الخطأ. ولهذا لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب كيف يواجهون 10,000 من المشركين الذين يريدون إبادة الإسلام، أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فكرة إبداعية كانت سبباً في حفظ الأمة المسلمة في ذلك الزمان. التفوق الإبداعي في مجالات الدنيا لا يكفي وحده ولا يجدي إلا إذا اقترن معه تفوق في الدين والإيمان. ولهذا حفر الصحابة رضي الله عنهم الخندق، ولكن ما تحقق النصر بمجرد حفر الخندق. رابط المشركون على الخندق يحاولون اقتحامه في أي لحظة، ولكن بسبب التفوق الإيماني والديني كان الله تعالى مع المسلمين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأرسل على الكفار ريحاً وجنوداً، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قوياً عزيزاً. فإنما تحقق النصر والتمكين بتفكير إبداعي في مجال الدنيا والحروب مع تفوق إيماني هو سر النصر وأساسه، هو سر النصر وأساسه. وانظر في الحضارة الغربية اليوم، حضارة مزيفة، حضارة في الظاهر، وإذا فتشت في حقيقة حال الغرب سمعت الآهات والصيحات، تخلف أخلاقي وديني وفراغ روحي، حتى كانت أكثر نسب الانتحار في بلادهم، فما أغنت عنهم حضارتهم شيئا، لأنها خاوية من الإبداع في معرفة الله والتفوق في طاعة الله جل وعلا. وهكذا سار المسلمون على مر التاريخ على هذين المسارين، تفوق في الإيمان وإبداع في كافة مجالات الدنيا، حتى نبغوا في كافة المجالات من الطب والهندسة والتجارة والزراعة والصناعة والاجتماع والتربية والأخلاق، حتى انبهر بهم الغرب ورأوا المسلمين أمة عظيمة مما كان له أثر بليغ في دخول أمم العالم في دين الإسلام. فيا عباد الله، ديننا دين حكمة وعقل وعلم، كم حثنا الله تعالى في كتابه على التفكر في آياته. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف نصب، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تفكر يقود إلى الإيمان والخشوع لله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا تفكر في مخلوقات الله، تفكر في كتاب الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتفكر في سائر مجالات الحياة، فرب فكرة إبداعية كانت سبباً في توفير مصادر الطاقة، والتي هي أعظم ما يشغل العالم في زماننا. رب فكرة إبداعية وقت الناس من أمراض فتاكة، رب فكرة إبداعية قادت المسلمين إلى العز والتمكين. فكرة إبداعية في مجال الحرب والأسلحة ربما حققت قوة هائلة للمسلمين. وهكذا لا ينفك المسلم عن التفكر في كل ما حوله في هذه الدنيا. يقول بعض السلف: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. ويتفكر المسلم فيما ينفعه في حياته في فكرة إبداعية ربما كانت سبباً في صلاح بيته وأولاده، في فكرة إبداعية في وظيفته ربما كانت سبباً في تسهيل حوائج الناس، رب فكرة إبداعية كانت سبباً في كفاية المسلمين في غذائهم ودوائهم وحاجاتهم حتى لا يكونوا عالة على باقي الأمم. والله تعالى خلق في كل إنسان قدرات ومواهب تتنوع حتى تدور عجلة الحياة، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بعض الناس يظن أن الإبداع إنما هو إلهام للإنسان، وهذا تصور غير صحيح، فهذا المكتشف أديسون والذي سجلت له اكتشافات كثيرة تفوق على الألف حتى أضاءت الدنيا بهذا المصباح الذي اكتشفه، كان يقول في تعريف العبقرية: إنها 1% إلهام و 99% جهد واجتهاد. ولهذا كان يعمل في اليوم والليلة ما يقارب 20 ساعة. إذا كان هذا مكتشف من أمة الكفر فكيف بهذه الأمة، أمة الإسلام التي هي أمة العلم؟ نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً، نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى عزها وتمكينها، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، لا فائدة من التطور في مجالات الدنيا والإبداع فيها إن لم تكن مربوطة بالغاية العظمى التي خلقنا لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بذلك تتحقق الحياة السعيدة المطمئنة للناس، تتوفر لهم مصالح دنياهم فيستعينون بهذا على عبادة الله جل وعلا وطاعته، فتطمئن قلوبهم وتزكو أرواحهم وتحسن أخلاقهم، فيعيشون في راحة وسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا على المسلمين أن يبذلوا غاية جهدهم خاصة في زماننا هذا في التفوق في دين الله، كما كان سلفهم رحمهم الله. ترى نماذج عظيمة في تاريخ الأمة من المبدعين في مجال التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله، في مجال الحديث كالبخاري ومسلم رحمهم الله، في مجال الفقه كالأئمة الأربعة رحمهم الله، وهكذا نجوم وأعلام كانت سبباً عظيماً في حفظ دين الله ونشر الإسلام وقوته في زمانهم. وهكذا نماذج أخرى في تفوق المسلمين في دنياهم، فما أحوجنا إلى أن نقبل على دين الله تعلماً وعملاً، فنكون من المبدعين في العلم النافع، يكون المسلمون أمة مبدعة في عرض معاني القرآن الكريم وتفسيره، يكونون مبدعين في عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنام، يكونون مبدعين في عرض محاسن الإسلام للناس، يكونون مبدعين في معالجة النوازل الحديثة فيجدون لها الأحكام الفقهية المناسبة، ولا يكون هذا إلا بدقة الاستنباط وغزارة العلم. فنسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها، ثم الإبداع في العلم لا يجدي إلا إذا قارنه العمل الصالح، تكون هذه الأمة أمة مبدعة في صلتها بالله، يكون الفرد المسلم مبدعا في صلاته، يصلي صلاة مودع، يصلي صلاة خاشعة. كيف تحرص على الإبداع في شغل الدنيا ولا تحرص على إتقان عملك الذي هو حقيقة حياتك ورأس مالك وحقيقة مصيرك عند الله؟ عملك الصالح تكون مبدعاً فيه بالخشوع والإتقان والإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا. نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا همًّا إلا فرَّجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصُر المُجاهدين في كل مكان، اللهم كُن للمُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المُسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشرا، وإن صلاتكم معروضة عليه في هذا اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.